السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء بكم، وقد كنا في الحلقة الأخيرة نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكنت قد قدمتها أنا وأبنائي الذين معي وفقهم الله، وكنت بالإحرام. ونحمد الله عز وجل على أن يسر لنا ما يسر، وها نحن نعود إليكم بعد حج إلى بيت الله تعالى العتيق، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل أيضا من غير الحجاج دعاءهم واستغفارهم وصومهم بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم في موضوع جديد، ولا يزال برنامجنا يتكلم عن بصمات يستطيع الإنسان أن يضعها في الأمة. فأنا أرحب بكم وأرحب أيضا بالشباب الأخ عبد الرحمن وياسر وفادي، أقول يعني جزاكم الله خير على مواصلتكم معي، وأسأل الله تعالى لا يحرم لكم الأجر، وأنا مجهز لكم مفاجأة في آخر البرنامج في آخر الحلقة، يعني لم أشأ أن أخبركم بها قبلها. يعني طبعا الحلقة التي معنا اليوم أيضا هي شبيهة بالحلقات السابقة، كنا نتكلم نحن بالمناسبة، كان عندنا اجتماع قبل الحلقة ونفضحكم شوي يعني، فاختلفنا، كنا نجمع بعض الأفكار حقيقة، فكنت أشترط على الشباب الذين معي أن الأفكار التي نريد أن نطبقها في البرنامج يشترط فيها إيش يا عبد الرحمن؟
ما تكون عملية.
أيوه عملية، وأيضا لا تحتاج إلى
عمل رسمي
أو جهات رسمية. بمعنى يعني مثلا نحن لا نتكلم عن مثلا أنك ألقي كلمات في المساجد، وذلك لأن قد تحتاج إلى استئذان جهات رسمية، وبالتالي قد تستطيع في بعض البلدان التي فيها جهات تأذن بهذه الأمور وتعمل اختبار مثلا لمن يريد أن يلقي ثم تأذن له، وبعض البلدان لا تأذن بذلك أصلا. وبالتالي نحن لا نطرح هذه المواضيع، وذلك لأنك لا تستطيع أن تطبقها دون الرجوع إلى جهات الرسمية وأخذ الأذونات والمكاتبات، وربما تسببت لك بمشكلة مع الجهات الأمنية، ثم بعد ذلك نبدأ البرنامج والمشاهدين مليون وينتهي البرنامج ونصهم في السجن المشاكل الأمنية التي سببنا له. لذلك نحاول أن نجعل الأفكار التي نضعها في البرنامج أفكار يستطيع الإنسان أن يفعلها دون الرجوع إلى جهات أمنية، دون أن يكون لها أي مشكلة مع أحد، أيضا لا يحتاج أن ينفق مالا لأجلها، مثل ما تكلمنا أحسن سهل التنفيذ، مثل ما تكلمنا عن العناية بالمساجد، أن تستطيع أن تأخذ المكنسة وتكنس المسجد، ما في أحد يستطيع أن يمنعك من هذا. تكلمنا عن جمع الطعام الزائد من المطاعم ومن البيت وإعطائه للفقراء، هذا يستطيع أي إنسان أن يفعله دون أن يحتاج إلى جهات رسمية عليا وإلى جمعيات خيرية كبرى وما شابه ذلك. اليوم موضوعنا أيضا هو لصيق بهذه المواضيع، وسنستمع إن شاء الله تعالى إلى الموضوع وإلى أهميته بعد هذا التقرير الذي يشرح لكم موضوعنا باختصار، ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى توضيحه أكثر. كونوا معنا
بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
للعلم شأن جلل وفضل عظيم ومكانة سامقة، استحضر العلماء شرفه في نفوسهم ووضعوه نصب أعينهم وفي سويداء قلوبهم، فأعلى الله به ذكرهم وزكى حياتهم وأغاث بعلمهم أمتهم. ولقد تظاهرت آثار العلماء وأقوال الحكماء وكلمات العقلاء في بيان فضل العلم ونشره، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبالقراءة وطلب العلم ينتفع بك الجاهلون ويجلك العالمون، إذا هجع النوام أسبلت عبرتي ورددت بيتا وهو من ألطفي، أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا علم وتحسب من عمري. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء جعل الله ورثته هم العلماء، فعرفوا أحكامه وسننه وطلبوا من كل علم أحسنه وحفظوا لمن بعده ما بينه. ولا علم بدون مجالسة الكتب، كان الزهري قد جمع من الكتب شيئا عظيما، وكان يلازمها حتى قالت زوجته والله إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. وقيل لبعضهم: من يؤنسك؟ فضرب بيده إلى كتبه وقال: هذه. قال ابن القيم: وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى، وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد أفاقة نظر فيه، فإذا غلب وجعه وضعه. وقال الحسن اللؤلؤي: مضت 40 عاما، ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري، وكان بعضهم ينام والكتاب حوله، ينظر فيه متى انتبه من نومه وقبل أن ينام. واليوم يتسابق العديد من طلاب العلم في اقتناء الكتب وشرائها، وملء رفوف مكتباتهم بأنواع المصنفات والمؤلفات، وهي ظاهرة جيدة متى صدقت النوايا واحتسبت الأجور. بيد أن أكثر هؤلاء للأسف الشديد لا يولون جانب القراءة الفاعلة حقها من الأهمية، حيث تظل تلك الكتب حبيسة الأدراج أسيرة الرفوف، تنتظر يدا حانية تمتد إليها لتحررها من أسرها ولو ساعة أو بضع ساعة. وطلبة علم آخرون عندهم نسخ متعددة لكتاب واحد، وفريق ثالث من طلبة العلم الأذكياء النبهاء حيل بينهم وبين التعلم بفقر منعهم من شراء الكتب والنظر في فوائدها واصطياد شواردها. يقلب أحدهم نظره في كتب أهل العلم فلا يجد مالا لشرائها، فيبقى قلبه متحرقا عليها وعقله مشتاقا إليها. افتقر أبو علي القالي فباع بعض كتبه، ثم ندم وأخذ يقول: أنست بها 20 عاما وبعتها، وقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لعجز وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. لأجل ذلك كله طرحنا هذا الموضوع في حلقتنا من ضع بصمتك.
واجعل هنا نادتك، أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك،
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يبدو أن التقرير وضح لكم وأرسل إليكم رسالة، أو هي رسالتين. الرسالة الأولى حول العلم وأهميته، وهذا لن نتكلم عن كثيرا، وذلك أن برنامجنا يتكلم عن أشياء عملية يستطيع الإنسان أن يقدمها للأمة، إنما نتكلم في الحقيقة عن قوم من إخواننا ربما لا يجدون مالا يشترون به كتبا يستفيدون منها. أنتم تعلمون أيها الإخوة والأخوات والشباب الذين معي يعلمون، أحيانا الإنسان تهدى إليه كتب هي موجودة عنده أصلا في مكتبته، وأحيانا تجد أن بعض الكتب مثلا تفسير ابن كثير، بلوغ المرام، فتح الباري، عدد من الكتب الشرعية خاصة والمراجع العلمية، يكون هناك طبعات متعددة منها، فتخرج الطبعة الأولى ربما في ورق رديء وغير مخدومة الأحاديث وغير مخرجة، ثم يخرج بعد ذلك طبعات أحسن، فأضطر أنا مثلا وغيري إلى أن نشتري الطبعة التي مخرجة الأحاديث حتى لا أضطر في كل حديث أذهب وأنظر ما الذي رواه، هل هو صحيح أم ضعيف، فيخدمني المحقق، فتبقى عندي الطبعة الأولى يمكن الاستفادة منها، وهي التي ألفها المؤلف أصلا، وربما خرجت طبعة أحسن من الطبعة التي الثانية التي اشتريتها، وتكون مضاف إليها زيادات من كتاب آخر، فأحرص على شرائها، فيكون عندي 3 طبعات: الطبعة الأولى الرديئة، والطبعة الثانية المحققة، والطبعة الثالثة التي هي بالصورة التامة. طيب أنا سأستفيد من الطبعة الأخيرة، لكن الطبعتين الأوليين هذه من سيستفيد منها؟ لو نظرت الآن، وأنا أتكلم عن واقع حقيقة عند طلبة العلم، يعني من زملائنا سواء في الجامعة الذين يعني يحضرون دراسات العليا أو أيضا من غيرهم، لو وجدت أنك تدخل إلى مكتبته وفي 90% من الحالات تجد أن عنده نسخة مكررة،
صحيح.
بل إنني رأيت في عند بعضهم ما لا يقل عن 7 نسخ من تفسير الشيخ السعدي، التفسير في مجلد واحد القرآن وفي حاشية التفسير. قلت يا أخي من وين هذه النسخ؟ قال والله نسخة اشتريتها، ونسخة ولدي في المدرسة أهدوه إليها، ونسخة زوجتي تدرس في التحفيظ فأعطوها لها، ونسخة كان عندي فلان بات ليلتين يقرأ ونسيها عندي، ونسخة وزعوها علينا في العيد جماعة المسجد. فإذا عندك فعلا 7 نسخ، بينما تأتي إلى بعض الأماكن تسأل هل عندك ولو نسخة واحدة من التفسير فيتقطع قلبه، وتجد أنه ربما يقرأ في القرآن ويقرأ مثلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ويريد أن يقرأ تفسيرها، لكنه يمنعه من معرفة التفسير عدم وجود المال الذي يستطيع به أن يشتري به ذلك. أنا أعرف يعني قابلت بعض الإخوة من بعض البلدان العربية كان يقول لي والله إنه تشتد بي الفاقة فلا أجد مالا أشتري به كتبا، فأضطر إلى أن أستعير الكتاب وأعطيه زوجتي تنسخه لي في أوراق. والله يقول فعندي الآن كتاب إعلام الموقعين لابن القيم الشيخ، نسخته زوجتي لي نسخا حتى أرجع إليه كلما أردت أن أستفيد منه، وعندي كتاب كذا، وعندي، وذكر لي 3 أو 4 كتب مهمة نسختها زوجته له نسخا باليد، وذلك يا جماعة لأن ليس عنده المال الذي يستطيع أن يدفع به ما يشتري به هذه الكتب، وأيضا لم يتيسر له أن يصورها. فالمقصود أن بعض الإخوة ربما يقول طيب يا أخي يجدها في الإنترنت، يا أخي كل الناس عندهم كمبيوترات، بعض الناس ليس عنده 3000 ريال أو 1000 ريال يستطيع أن يشتري بها كمبيوتر، أو يا أخي طيب السيديات هذه الموجودة فيها 3000 كتاب يستطيع أن يستفيد. لا نتكلم يا أخي مع الناس بناء على الواقع الذي نعيشه. يعني يذكرني بأحد الإخوة سافر مرة مع إحدى اللجان لإلقاء دروس تعليمية في أفريقيا، يقول فكنت أشرح لهم مادة العلوم، مادة العلوم والأحياء، فكنت أتكلم عن فوائد التفاح للأطفال الفقراء المساكين اللي الواحد منهم ما يجد ماء يشربه، يعني ماء ملوث كله
تلاقي ما يعرف التفاح.
ما يعرف التفاح، يقول فأتكلم فوائد التفاح وكل تفاحة في اليوم ما ترى الطبيب 1000 يوم مدري إيش. يقول فواحد من الطلاب رفع يده قال يعني أستاذ عندي سؤال. قلت ما سؤالك؟ قال التفاح هذا يبيض أم يلد؟ يظن حيوان من الحيوانات. قلت هذا لا يبيض ولا يلد. قال كيف إذن يتكاثر؟ قلت هذا يا أخي زرع، هذا نوع من النبات، وإذا به لا يدري أصلا ما هو التفاح. وهذا حقيقة. لذلك لما نتكلم في مثل هالأمور لا أريد أن يسبق إلى أذهان إخواننا وأحبتنا وأخواتنا يا أخي كل الناس عندهم كمبيوترات، ابحث في الإنترنت عن أي مسألة، ادخل على جوجل. ليس كل الناس يستطيع أن يفعل ذلك. انظر في المساجد تحتاج إلى مكتبات، انظر إلى بعض المراكز الإسلامية تحتاج إلى مكتبات، انظر في عدد من المدارس تحتاج إلى وجود مراجع. لماذا لا نعمل نحن خلال يعني أن تكون بصمتنا هي أن نجمع الكتب بطريقة معينة سنذكرها الآن إن شاء الله لإخواتنا وأخواتنا، بحيث أننا نستطيع أن يعني ننقل فضلها وننقل العلم منها إلى غيرنا. نعم يا عبد الرحمن تفضل.
بذكر أنه حضارتنا عندما بدأت وديننا عندما بدأ بكلمة اقرأ.
أحسنت.
وسبحان الله آخر دين في هذه الحياة وقصة الكون يكون أول كلمة منها اقرأ، ما جاء تحذير عن أمر معين أو آخر. المعروف أنه العقل هو مناط التكليف، يعني الإنسان اللي ما عنده عقل ما بيحاسب. ما بيحاسب.
أحسن.
فباختصار احتياجات الإنسان هي احتياجات إما مادية أو احتياجات معنوية. الاحتياجات المادية معروفة الجسد وما يحتاج. الاحتياجات المعنوية فعندنا القلب والروح، القلب والروح والعقل. القلب نغذيه بالعواطف بالمشاعر به. الروح ما لها إلى الله عز وجل، الالتجاء إلى الله عز وجل والتعبد إلى الله عز وجل. أما العقل فهو يمكن محور حديثنا، اللي يغذيه التأمل، التفكر، التعلم، القراءة. هذه الأمور لن يغني غذاء عن غذاء آخر. لو جينا نفتح سجلاتنا اليومية ونشوف إحنا إيش الغذاء اللي بندخله لأنفسنا، بنجد إنه جزء كبير منه هو فقط غذاء الجسد، الاهتمام بالجسد، الأكل، الشرب، اللبس، التزيون إلى آخره من متع الجسد اللي إحنا بنحتاجها.
حلو جميل.
فأقول أعطي كل ذي حق حقه.
تقصد عبد الرحمن أن العناية بالعقل من جهة تطويره والحرص على المعلومات وتجديد المعلومات دائما مهم، وبالتالي أنا لا أحرص فقط على عقلي أنا، بل أحرص أيضا على عقول الآخرين. قبل ما أنتقل لك يا ياسر دعني أبين نقطة مهمة، وهي أننا مع حرصنا على العلم وعلى تلقي، إلا أننا نعلم أن أقواما أعطاهم الله تعالى فهما وعقلا وإدراكا لكنه لم يعطيهم مالا، وبالتالي يعلم أن هناك كتاب مؤلف مثلا في أحكام صلاة الجنازة، يتمنى يا أخي أن يقرأ هذا الكتاب، لكنه يمر عليه في المكتبة وفي معارض الكتاب ولا يجد مانع. يا أخي أنا كنت في معرض كتاب مصر، معرض القاهرة الدولي في أول السنة، كان يمر بعض الطلاب الذين جاءوا يدرسون في الأزهر، بعضهم من أندونيسيا، بعضهم من أدغال أفريقيا. يا أخي والله أراه المسكين بهيئته الرثة، طبعا هو مسكين ما جاء إلا ويريد أن يطلب العلم في الأزهر، وكذلك ليس عنده من المال ما يكفيه لنفقته الخاصة، فضلا عن أن يشتري كتبا، ويمر وينظر ويقول هذا بكم، فيقول له الباع هذا بأربعين جنيه، فهو ما معه إلا خمسين جنيه، يعني سيشتري بها جميع المراجع التي يحتاج إليها، فلا يدري هل يضعها في تفسير ابن كثير، أم يضعها في رياض الصالحين، أم يضعها في غيره من الأبواب. أقول أمثال هؤلاء أنا جعلت والله أنظر إليه، يسر الله تعالى وأعطيته شيئا يعني، لكن أقول في نفسي طيب أنا عندي يا أخي أربع نسخ من تفسير ابن كثير في مكتبتي، وهذا مسكين لم يستطع أن يشتريها لأنها بثمانين جنيها، طيب من لهذا ونحن نعده ليكون يعني ليكون داعية في بلده. سأذكر نقطة قبل لا أسمع اللي عندك ياسر، اسمح لي. سافرت مرة إلى قرية من القرى في السعودية، أقبل إلي أحد الأخوة الذين يدرسون هناك في الثانوية، تعرفون بعض الطلاب يتخرج ويعينونه في بعض القرى النائية، قال يا شيخ نريدك أن تساعدنا ماديا في كفالة بعض الطلاب. أنا استغربت، يعني التعليم عندنا بالمجان، بل حتى الجامعات يعطونهم مكافآت يعني، فقلت كيف طلاب يعني سعوديين؟ قال نعم. كيف تكفلهم ولا أنت أحضر طلاب من الخارج يدرس؟ قال لا، طلاب سعوديين نكفلهم. قلت كيف تكفله؟ قال يا شيخ هذه القرية أهلها فقراء ويشتغلون برعي الغنم، والأب إذا تخرج والده من الثانوية يتخرج الولد يا أخي بنسبة 99%، 98.5% عقول يعني قوية وذكاء خارق. يقول فيقول له أبوه خلاص خلصنا من الدراسة، يقول يا أبي طيب أريد أني أدرس في الجامعة، يقول لا ما في جامعة، أرعى الغنم، أنا ما عندي فلوس أحضر عامل، كما كنت أرعى الغنم أيام متوسط والثانوية أرعى الغنم الآن، يا ولا يا أبي سأخرج إلى المدينة بين وبينها 400 كيلو لأدرس، يقول لا ممنوع. يقول المدرس هذا، فيجلس الولد مع عقله الفذ يرعى الغنم حتى يزول هذا الذكاء عنه نعم ويتلاشى ذلك. يقول فنحن نأتي ونستقدم عاملا ليرعى الغنم، نكلفنا 4000-5000 ريال ونمشي لها الراتب الشهري في سبيل أن الأب يسمح لهذا الولد أن يذهب لدراسة الطب أو الهندسة أو الشريعة وما شابه ذلك. يعني انظر كيف أن أمثال هؤلاء ربما منعهم الفقر من أن يستثمروا أذهانهم، فهذا الذي نطرحه الآن، كيف نستطيع أن نساعد هؤلاء على الاستفادة؟ هاي ابن ياسر
فعلا يعني هذه مشكلة عندنا في العالم العربي عموما. صحيح. يعني نقرأ في الإحصائيات يعني نسب قليلة جدا مقارنة مع العالم الأوروبي ولا الغرب في مدة قراءة الشخص.
أحسنت.
هذه ترجع للثقافة عندنا. تلاقي الأبو إذا مثلا نجح ولده ولا تلاقي الهدية اللي بيجيبها له لعبة ولا
ما يجيب له كتاب
ما يجيب له كتاب أو إذا كان شوية كبير يعني سيارة. هذه تقريبا يعني داخلة في ثقافة المجتمع.
أحسنت.
ما في اهتمام بالكتاب، حتى ضاعت مقولة خير جليس في زماني كتاب.
الله المستعان صدقت.
صار خير جليس في زماني بلايستيشن ولا انترنت يعني.
صدقت صحيح.
تنبع المشكلة في الموضوع ده. غير كذا في ناس تلاقيهم يهتمون بالقراءة، يهتمون بأمهات الكتب، لكن المادة منعتهم من الموضوع هذا،
من أن يشتروا الكتب المناسبة.
يعني تلاقي زي ما قلت الواحد في مكتبته أكثر من كتاب، فلو أخذ من الكتب اللي مثلا قراها واستفاد منها يتبرع لها، يحطها في مسجد، يلاقي الشخص يقراها بدون أي مقابل مادي.
أحسن.
هذا حيفيد.
يستعيرها من المسجد ويستفيد منها. ممتاز، جزاك الله خير. طبعا هذا كلام مهم، وهو أن الكثير من الناس يريد أن يحصل على هذه الكتب لكنه لا يستطيع، هذا أمر. سأطوف بكم طوفانا سريعا قبل أسمع اللي عندك يا غادي، مرور سريع كيف كان السلف أصلا يحرصون فعلا على اقتناء الكتب وعلى معرفة ما فيها، وكيف كان يسافر لأجل معرفة الكتب بينما غيرهم ربما لا يقدر هذا. الأصمعي مثلا ذكر في بعض الكتب، في ترجمة الأصمعي ذكر التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة، أن الأصمعي سكن في محلة قديمة في البصرة، يقول فكنت أخرج في الصباح وأرجع في المساء أطلب العلم، وكان بجانبي بقال صاحب بقاله يبيع خضروات وبقدونس وغير ذلك. يقول فيراني كل يوم، قال لي لا أين أنت تذهب؟ قلت والله أنا أطلب العلم. قال طيب وبعدين؟ قلت والله أطلب الحديث وأطلب الفقه وأطلب التفسير وكذا. يقول فسكت عني. قال ثم احتجت إلى كتب فبعت بعض ثيابي، ثم احتجت إلى كتب أكثر فبعت فراشي. يبيع الفراش ويشتري كتب. يقول ثم احتجت إلى أكثر فبعت أكثرها حتى أصبحت بثوب واحد. قال فدعاني البقال يوما وقال اسمع يا بني. قلت نعم. قال أنت تصرف نفسك وتصرف وقتك فيما لا ينفعك. طبعا هو بعقلية يعني تصرف نفسك فيما لا ينفعك. فوالله لو جمعت كتبك هذه كلها اللي بعت ثيابك لأجلها وغير ذا، لو جمعت كتبك هذه كلها على أن أعطيك حزمة بقل، أعطيك حزمة بقدونس ولا بصل، ما أعطيتك إياها، فإن البقل خير من كتبك هذه. شوف بعض الناس اللي ما يقدر الكتب يقول أفلا أعطيك رأيا لكتبك؟ قلت بلى. قال عندي برميل نملأه ماء ونطرح كتبك فيه وننظر ما هو لون الحبر الذي يخرج. شوف العقل. يقول الأصمعي فوالله كأنما قتلني وأنا صغير إلى آخرها. بعد ذلك الأصمعي أصبح جليسا للخليفة، وأصبح هذا البقال بعد ذلك موظف عند الأصمعي حارس على الفستان. المقصود أننا نعيش في زمن إما أنك تجد بعض الناس يريد كتبا ولا يجد، أو زمن بعض الناس لا يقدر الكتب أصلا، إما أنها مركونة عنده في البيت. تلاحظون بعض الناس مع الأسف عنده مكتبة وهو لا يقرأ فيها. أنا أجزم أن بعض الناس عنده كتب ربما من أمهات الكتب، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، شرح النووي على صحيح مسلم، المجموع، شرح المهذب، المغني، إلى غير ذلك. أمهات كتب يحتاج إليها عدد من طلبة العلم، ومع ذلك قد وضعها في البيت هكذا فقط زينة، والخادمة تأتي كل يوم تمسح من عليها هذا الغبار. هناك بعض الأمثلة حقيقة الأخرى وبعضها أمثلة واقعية مهمة، لكننا نذكرها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا يا أحبه الكرام حول مساعدة طلبة العلم الفقراء على أن يزدادوا علما بالقراءة والاستفادة، وأيضا التبرع بالكتب الزائدة عندنا لأجل أن يستفيد منها الآخرون. نحن في آخر الحلقة سنذكر إن شاء الله تعالى طرقا عملية نطالب إخواننا وأخواتنا بأن يعني يعملوها، وهي واجب الأسبوع القادم. لما كنت أحضر الحلقة قرأت كلاما عن الإمام مالك، قالوا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى حريصا على أن يجمع الكتب بقدر استطاعته. يقولون حتى باع بعض ثيابه، قال واحتاج أن يشتري كتبا فنقض سقف بيته، السقف يكون من خشب، يقول فنقضه وجعل يبيع الخشب لأجل أن يشتري الكتب. ذكروا أيضا أن الإمام أحمد كان إلى أن كبرت سنه يجري وراء العلماء ليكتب منهم الحديث. قال فقال له يوما أبو إسماعيل الصائغ يا إمام إلى متى تمشي مع هؤلاء؟ يعني أنت كبرت سنك وشابت لحيتك ولا تزال تمشي تطلب العلم خلاص. فرأى معه محبرة وأوراق، قال إلى متى أنت مع هؤلاء؟ فقال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني لن أتوقف عن طلب العلم حتى أموت. البخاري ذكر عن حفص بن عمر واحد من جلسائه قال فقدنا البخاري أياما في المسجد، يعني وهو كان طالب علم لا يزال لم يصبح يعني عالما. يقول فذهبنا نتفقده في البيت فكلمنا من وراء الباب، قلنا افتح لنا، قال إني عريان، قلنا عريان، قال والله قد بعت ثيابي كلها ولم يبق عندي إلا ما يسر عورتي. باع ثيابه ليأكل وليشتري الكتب. شوف يعني ومع ذلك صار الإمام البخاري. قالوا الذي كان يستيقظ في اليوم في الليلة عفوا أكثر من 20 مرة يوقد السراج ويكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يكتب شروحه إذا عنت له. يقول إني عريان ما عندي فلوس، فيقول فجمعنا مالا، وهم فقراء أساسا، يعني كما قيل إذا قيل للفقر أين أنت مقيم قال في عمائم الفقهاء، يعني غالبا العلماء مع اشتغالهم بالعلم وما يتعلق بذلك لا يصبحون أصحاب أموال وتجارات مثل غيرهم. يقول فجمعنا له مالا ثم أعطيناه له. فالمقصود أنك إذا تأملت في حالهم وجدت أن لهم عناية بهؤلاء الفقراء. لذلك لو لم يقف مع البخاري رجال، ولم يقف مع الإمام أحمد رجال، الإمام مالك لو لم يقف معه رجال، الإمام أبو يوسف القاضي من شيوخ الحنفية لو لم يقف معه أبو حنيفة، لأنه كان فقيرا وكان أبوه وعمره 10 سنوات يقول يا ولدي اشتغل في السوق اكسب لنا كل يوم درهمين، وهو ذكي، لكن الأب لم ينتبه لهذا الذكاء والفهم، يقول يا ولدي نحن فقراء دبر لنا كل يوم درهمين. حتى قال له الإمام أبو حنيفة اجلس عندي احضر الدرس وأنا كل يوم أعطيك درهمين تذهب بها إلى أبيك. وصار حتى وصل عمره إلى 20 سنة كل يوم أبو حنيفة يعطيه درهمين يذهب بها إلى أبيه يشتري وقته، حتى أصبح أبو يوسف القاضي رئيس القضاة وهو عالم كبير من علماء الحنفية، ولا تكاد تقرأ اليوم كتابا من كتب الحنفية إلا وجدت ذكر أبي يوسف القاضي. ولولا أن الله يسر له أبا حنيفة لأجل أن يدعمه في بداية طلب العلم ويفر له ما يستفيد منه، ولا ربما أصبح أبو يوسف القاضي بدل ما يكون كبير القضاة يكون كبير الحمالين. تفضل يا شيخ فادي.
أنا بتكلم بتعقيب على كلامك اللي قلته قبل الحلقة قبل الفاصل، اللي في أغلب الناس عندهم مكتبة في البيت مليانة كتب
ولا يستفاد
ولا يستفاد منها. هذا أدى إلى مشكلة عندنا إحنا في جيلنا في شبابنا، إنه ما بيعرفوا إيش أهمية القراءة. أحسن. ما تلمسوا أهمية القراءة استطعموها. فهذه كانت عندنا مشكلة.
صدق.
يعني أغلب الجيل هذا ما بيقرأ نهائيا. لو تيجي تقول له مثلا إيش الكتاب الفلاني أو قريت، يقول لك أي كتاب. انسى نهائيا.
صدق.
فهذه عندنا مشكلة.
هذه قضية حقيقة وهي تحتاج إلى حل. ونحن نحاول حقيقة من خلال يعني البرنامج أن نطرح شيئا منها. الإخوة جزاهم الله خير أبنائي عملوا تقريرا. لأننا لا نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا، في الغالب أننا ليس في الغالب بس في كل حلقة يعني نعد تقريرا الشباب يطبقون ما سنفعله ثم يعرضونه لكم. هذا التقرير كونوا معنا فيه بإذن الله.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
شاب انتوا عارفين احنا فين رايحين الان؟
لا ما احنا عارفين فين رايحين.
تذكروا مره قلنا نسوي فكره انشاء مكتبات المساجد؟
والله انا رحت سويت اعلان في المنتديات على الموضوع هذا، وتكلمت انه حناخذ كتب مستعمله من الناس على اساس انه نستخدمها في برنامج ضع بصمتك للمساجد، والحمد لله في شباب كثير تجاوبوا معايا وعارف يعني عندك مكان واستلمت الكتب. هذا غير الكتب الموجوده عندي يعني.
وانت كمان يا ياسر ايش سويت؟
انا كمان ارسلت لقائمه الاسماء الموجوده عندي في الجوال، شرحت لهم واضحه الرساله وقلت لهم احنا برنامج ضع بصمتك وانه احنا نبغى ننشئ مكاتب في المساجد. تجاوبوا معايا، اعطيتهم موعد وما شاء الله تبارك الله اعطاني مجموعه كتب جيده.
يعني خلاص الان مر على البيت ناخذها على طول؟
اي حتوصلنا على البيت
الان ناخذها وان شاء الله عزيز نروح المسجد على طول.
يلا على البركه.
أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الذي فعله الإخوة هو ما ذكره الشباب الأخ عبد الرحمن وياسر وفادي، وهو إما أن الإنسان يكتب رسالة إلى العدد من زملائه يقول عندنا مشروع لجمع الكتب المستعملة. طبعا نحن ندعو إلى جمع الكتب الصغار، هذه يعني ربما أحيانا الفائدة منها قليلة. نحن نريد أن نجمع كتبا فعلا يستطيع الإنسان أن يكون بها مكتبة في مسجد، يجمعها في كرتون ويذهب بها يرسلها إلى بعض المراكز الإسلامية، ويمكن الوصول إلى هذه المراكز الإسلامية بسهولة، إما عن طريق الجمعيات الخيرية التي لها نشاط في الخارج إذا كان في المملكة، عن طريق مكاتب الدعوة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، هيئة الإغاثة وما شابه ذلك، أو عن طريق إذا كان في خارج المملكة في دول الخليج أو في مصر، اليمن، السودان، الشام، المغرب العربي إلى آخره، في تصوري أن عندهم يعني أماكن يمكن أن يستفاد منها. ولو جاء إلى إمام المسجد وقال يا إمام أنا أريد أن أكون مكتبة في المسجد، لن يقول له الإمام لا. طيب عندها ابدأ أنت اشرع في تكوين مكتبة في هذا المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا العلم هو الذي ينتفع به، هذه طريقة
صدقة جارية.
نعم أحسنت، أيضا وهي صدقة جارية يحسب لك ثوابها. هذه الطريقة الأولى التي نستطيع أن نجمع بها الكتب، أن أرسل رسالة إلى عدد من الزملاء، انشر تؤجر وهذا هاتفي، أنا مستعد اللي عندك كتب مثل ما فعلكم أنتم، أمرها في السيارة وأحمل الكتب من عنده. هذا أولا. الأمر الثاني، ممكن أن أنسق مع الإمام وأعلق لوحة في المسجد وأضع صندوق في المسجد أو وضع درج معين وأقول هذه المكتبة تحتاج إلى كتب فهنيئا للمتبرعين بذلك. خلي الإمام يتكلم يقول جزاكم الله خير يا ناس، احنا عندنا كذا وكذا، نريد أن تجمعوا لنا
في اختبار بتعطيه توافق له يسافر. فعلا قرأ حوالي يمكن 20 كتاب
قبل ما يسافر،
قبل ما يسافر بفترة يعني معينة.
جميل.
فاختبرته ونجح فيها، فاستفاد انه قرأ الكتب وجاته معلومات يخرج برا.
احسنت، يكون عنده حصانة
طبعا اكيد. أحسنت. وحتى بالقراءة وبقراءة الكتب هذه اللي
بطلوه. جميل جميل.
حي
جميل جميل،
يعطي وجه جميل.
صحيح.
غير كذا تحفيز الكاتبين اللي ينشروا، يروى عن هارون الرشيد انه كان يقيس ب
يزنها وزنا. أحسنت.
يزنها وزنا
يزن الكتاب ويعطيه
بذهب يعني.
بدالة. أحسنت. تفضل يا شيخ هادي.
مصمم شيخ.
والله إن شاء الله تصير شيخ.
إن شاء الله رب العالمين. نتكلم إحنا نقول عن يعني القراءة والكتب، زي ما قلت الفوائد منها موجودة كثير والناس عارفينها، لكن إحنا كيف الآن نوصل الفكرة للناس إنه يتبرعوا بالكتب.
أحسنت.
يوصلوها حتى لو مثلا أنت عندك يعني ممكن تتبرع بالكتب مثلا للمستشفيات، تنشئ مكتب في مكتب في المستشفيات،
في الانتظار في المستشفى في المستوصف
في المستشفيات. المستشفيات عادة تلاقي فيها الكتيبات يعني
الصغيرة،
لكن لا مثلا ممكن تلاقي فيه يعني كتب مثلا
تفسير رياض الصالحين، آداب شرعية،
في كمان كتب ثقافية تطوير الذات الناس يقدروا يستفيدوا منها. فهذه ممكن احنا نقدر يعني نسويها كشخص فرد، كفرد يقدر يسويها على طريق
ممتاز. انا بل انا اقترح، وهذه فكره جيده فادي، انا اقترح لو ياتي الانسان منا الى مدير المستوصف مثلا او المستشفى او المسؤول، فالغالب يكون عندهم ميزانيه اما للديكورات اما للمناسبات معينه. نعم. واقول له يا اخي لماذا لا تنشئون مكتبه في قسم الانتظار؟ رجل زوجته تدخل عند الطبيب ويجلس ينتظرها لمده ساعه، او احيانا يكون الطبيب عنده ازدحام ربما انتظر الناس ساعتين وثلاث ساعات، او معي طفل وضعوا له مغذي وانا انتظر حتى ينتهي المغذي يمكن يحتاج الى ساعتين. طيب، فاقول لماذا لا تكونون مكتبه؟ انا مستعد ان اساعدكم في ذلك. وتمر على مكتبه وتاخذ منهم تسعيره للكتب المهمه وتقول تفضل هذه فاتوره، اذا تريد تكون مكتبه ستكلفك 350 ريال، ترسل احد موظفيك او تعطيني 350 اذا انت يعني تثق في، وانا يمكن ان اوفرها لك، بحيث أن فعلا الناس الذين يأتون يستفيدون من ذلك. من ألطف ما قرأت فيما يتعلق بالعلماء الفقراء، ذكروا أن أبا الحسن علي بن محمد بن ثابت الخولاني افتقر، قالوا فباع كتبه، فقالت له امرأته يعني كيف تبيع كتبك وهي أهم شيء عندك، يعني أنت ليس عندك شيء في حياتك أهم من هذه الكتب التي تستفيد منها. يقولون فأخذ يبكي ويقول، قالت وأبدت صفحة كالشمس من تحت القناع، بعت الدفاتر وهي أغلى ما يباع من المتاع، فأجبتها ويدي على كبدي وهمت بانصداع، لا تعجبي مما رأيت فنحن في زمن الضياع. يقول أنا أحتاج إلى أن أقرأ هالكتب، لكني مت من الجوع، والله لو وجدت أحدا يطعمني أو يسقيني أو يطعم عيالي لما احتجت إلى بيعها. وقد تقدم أن الإمام مالك على جلالته باع سقف بيته لأجل أن يشتري شيء من ذلك، بل يقول ابن المفضل، يقول سافرت 70 مرحلة، يعني أكثر من 170 كيلو، سافرت 70 مرحلة لطلب نسخة واحدة لفضيل ابن فضالة، نسخة كتب يعني من مؤلفاته. يقول وهذه لو جعلت إلى إنسان ليشتريها بخبزتين لما اشتراها. يقول بعض الناس ما يدري ما هو حجم العلم الذي في هذه، وبالتالي لو أنك قلت لهذه اشتريها بخبزتين ما اشتراها. وذكر كذلك الغزالي، قال إني سافرت مرة لطلب العلم ومعي كتبي أحملها معي في خرج من قماش، قال فقطع علي الطريق قطاع طريق، قطعوا على القافلة كلها. يقول فأخذوا المتاع الذي معنا وأخذوا الخرج يظنون فيه مالا أو ثيابا، قال فأخذت أصرخ بهم وأتبعهم، فالتفت إلي أحدهم وقال ارجع وإلا هلكت، ارجع ولا نقتلك، يعني ما نكتفي أن أخذنا متاعك. قلت قد سرقتم مني شيئا لا ينفعكم ويضرني، الكتب هذه ما تستفعلون بها وأنتم حرامية، يعني هي لو كانت فلوس كانت طعام كانت ثياب ممكن، لكن كتب يعني تسرقون الكتب عشان إيش؟ قال فماذا تريد؟ قلت معكم خرج فيه كتب لي قد كتبتها بيدي، وإن أخذتموها ضاع العلم عني. يقول فالتفت إلي اللص وقال إن كان علمك لا يوجد إلا في كتبك فلست عالما. شوف حتى اللص يقول العالم اللي إذا ضاعت كتبه ضاع علمه هذا ليس عالما، المفروض العالم الكتب في صدره وفي عقله، أليس كذلك؟ لما تأتي وتسأل الشيخ مسألة يقول لحظة ويفتح الكتاب ويقرأها ويجاوبك، غير الشيخ اللي جاهز، تسأل مسألة يعطيك الجواب. يقول لهذا اللص: إن كانت كتبك، إن كان علمك ليس إلا في كتبك فلست عالما، فإذا ضاعت كتبك ضاع علمك. هذا الحرامي يقول: ثم دفع إلي كتبي فنفعتني كلمته وعكفت عليها أحفظها، فاليوم لو ضاعت كتبي ما همني، يعني يقول إنني استفدت. وكذلك ذكروا أن بعض العلماء قال: سافرت لأجل أن أقرأ كتابا على أحد العلماء، يقول: والكتاب في سبعة مجلدات، فحملها على ظهره، يقول: ففي أثناء الطريق وأنا أمشي كان العرق يصيبني ويصيب كتبي، فلما وصلت فإذا نصفها قد غرق من كثرة العرق الذي خرج من ظهري، ولم يجد مالا يركب على دابة توصله. طبعا هذه الأمثلة صحيح أنها قديمة، لكنني أجزم أنها لا يزال إلى اليوم يوجد أعداد من الإخوة، وأنا والله قد سافرت إلى عدد من البلدان، ولا يناسب أن أسميها، لكن عدد من البلدان الفقيرة، وكنت أدخل على بعض طلبة العلم المتمكنين اللي ما شاء الله عنده فهم وعنده حفظ، يحفظ القرآن يمكن 6-7 قراءات، يحفظ البخاري، يحفظ مسلم، فأرى مكتبته صغيرة جدا، أقول له: ما عندك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 37 مجلد؟ فيقول: يا شيخ محمد يا ليت إنها عندي. أقول: عجيب، أنت تحفظ صحيح البخاري؟ يقول: نعم. أقول: ما عندك فتح الباري شرح صحيح البخاري؟ هي في 11 مجلد، وفي طبعة 13 مجلد، وطبعة أقل من ذلك، يباع يعني يمكن 200 ريال 300 ريال، وفتاوى ابن تيمية تباع يمكن 400 ريال. يقول: لا والله ما هي عندي. طيب ما عندك؟ فأستغرب، فإذا دققت وجدت أن الرجل لشراء هذه الكتب يحتاج إلى مال، وهو أصلا دخله الشهري يا أخي لا يكفيه إلا لنفسه ولأولاده. فأكتشف فعلا أنه لو أن رجلا فعلا استطاع أن يتبرع لهذا بمثل هذه الكتب ويستفيد منها، لكان النفع ليس فقط لنفسه هو، بل أيضا هو النفع متعدي لغيره. نعم، عطنا عبد الله، أنا كنت سأعود إلى الشباب. نعم أخي عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا عبد الله.
عبد الله السليمان من جدة يا شيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا يا عبد الله، الله يحييك.
أسأل الله عز وجل يرفع قدرك ويعلي.
آمين وإياك.
وأنا أشعر أن هذا البرنامج هي انتقال نوعية في عالم الإعلام الهادف بصراحة.
الله يحفظك وينفع به يا رب.
هي نقاط سريعة أحب أن أعرج.
تفضل عبد الله.
يجب أن ندرك أصحاب وأرباب النعمة من طلبة العلم، نعم، أن ما يفتحه الله عز وجل عليهم من إمكانيات لشراء الكتب، نعم، والمراجع هي إمكانيات جبارة، لأنه إذا ما كان يملك ذلك المبلغ ما كان وصل إليه من طلب العلم الكبير.
أحسن.
فعندها سيستشعر نعمة طالب العلم الذي لا يملك قطمين لشراء ليس كتاب بل مرجع واحد.
نعم.
كنا في دورة مع أحد الدكاترة، وبين أنه مجموع ساعات القراءة لشخص واحد لدينا كشرق أوسط هي مجموع ساعات عامين لمجتمع غربي، شخص في مجتمع غربي.
نعم.
هذا يدل على الفجوة الكبيرة التي يعني موجودة في أبنائنا في قراءة الكتب.
نعم.
هناك للمعلومية شيخ هواية جمع الكتب من باب الوجاهة ليس أكثر، فنتمنى توجيه كلمة.
أحسنت، وجاهة فقط وزينة يضعها عنده.
أي نعم. ثالثا أود أن تورد رسالة يا شيخ حول المناهج التي تخرج لنا حافظا ولا تخرج طالب علم يفهم ما يحفظ، مما أدى إلى الركود العلمي في الأمة. ومن أجمل ما سمعت أن هناك شخص من التجار المعروفين في مدينة جدة قام بنذر مجموعة من أموال لشراء أجهزة حاسب بطلبة العلم، مما يكفيهم من شراء الكتب والمراجع والانتفاع بها، ويصير يكتفي بس بالسي دي الذي يأتي.
ممتاز ممتاز.
الله عز وجل أني يرفع.
الله يحفظك عبد الله، جزاك الله خير، الله يحفظك، بارك الله فيك. طبعا كلام عبد الله وجيه وقد تكرر معنا ما يتعلق بقلة القراءة عند الناس، وذكر عدد من الأفكار المناسبة التي يمكن إن شاء الله تعالى أن يستفاد منها، منها أن بعض الناس مع الأسف فعلا المكتبات عنده في البيت مجرد زينة لا يستفاد منها، وأنا أخشى أن هذه الكتب تكون شاهدة عليه يوم القيامة، إما أن تقرأ منها وأن تستفيد لكن لا تهجر هذه الكتب وتتركها على هذا. من ألطف ما قرأت أيضا من حرص السلف على فعلا على الاستفادة وطلب العلم، ذكروا أن أبا نصر السجزي سافر إلى بلد آخر ليطلب العلم، قال فأقام فيه أياما، قال ففي أحد الأيام طرقت عليه الباب امرأة معها أبوها، قال فلما دخلت قال لهما ماذا تريدان، فوضعت بين يديه 1000 دينار. طبعا 1000 دينار يا جماعة مبلغ كبير، يعني كانت الشاة عندهم تباع بدينارين، فلما يعطي 1000 دينار شوف يعني كأنه معطي 500 شاة. فلما نظر المبلغ يقول وكان لا يكاد أن يجد قوت يومه من شدة الفقر، فقال ما هذا؟ قالت تأخذها وتتزوجني. والله زين يا أخي. هذا عرض هذا عرض جيد. جاءت بمهرها وبأبيها ما يبغى لها شاهدين بس حتى الشاهدين
مؤشر. ما في الزمان هذا.
إيه يقول فقالت تأخذها وتتزوجني. قال فأطرق بصره إلى الأرض وقال خذيها بارك الله فيك واخرجي. إنما خرجت من سجستان إلى هنا لطلب العلم ولا أريد أن أغير نيتي إلى شيء من الدنيا. بالله يا عبد الرحمن لو جاءتك معها 1000 دينار لو معها ريالين يا شيخ قالت زوجني.
لا بس عادي تحسب انت الإيجابيات سلبيات
يا شيخ إيجابيات إيش. نعم من معنا أخي صلاح. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا حياك الله يا صلاح.
الله يخليك.
الله يبارك فيك أخي صلاح. موضوع حلقتنا لعلك تعرفه.
نعم بحثه و...
تفضل.
موضوع الحلقة أنا عملت مشروع.
أي.
اسمه مشروع حفظ الكتاب.
جميل. أقف أقصر صوت التلفزيون.
وهو مشروع اللي عنده
اخفض صوت التلفزيون. صلاح اسمعني من الهاتف مباشرة. اخفض صوت التلفزيون.
نعم نعم.
وفي
اي ايه عندي مشروع حفظ الكتاب انه يلي عنده الكتب الزايدة ويجي يتصل فيه من اجل توزيعها وطي التلفزيون. توزيعها على المحتاجين. وبعض الكتب الدينية.
ممتاز صلاح. هذا المشروع متى بدأت فيه؟
والله هو مشروع كنت مباشر فيه من جديد. هو
يعني من اسبوعين ثلاثة مثلا؟
لا من شي سنتين ثلاثة كمان.
سنتين ممتاز. طيب كيف نشرت هذا؟ هل كتبت اعلان؟ خبرت اصحابك؟ يعني كيف عملت اعلان؟
ما عملت اعلان الى الان لحاجة المادية. للأسف الشديد يعني.
طيب كيف استطعت أن تخبر الناس بمشروعك وتجمع الكتب؟
أنا مكتبتي في دمشق معروفة دار الأرشيف للتوثيق الإعلامي. ومن طبعا المنطقة فيها المكتبة كلها فقراء. ولذلك المكتبة دائما فقيرة جدا من ناحية القراء. ولذلك فكرت في هالمشروع. طيب. انه الكتب اللي عند بعض الاصدقاء.
طيب.
اللي عند
صلاح صلاح
او المكتبات.
صلاح هل هو مشروع تجاري ولا مشروع خيري؟
لا مشروع خيري.
خيري. طيب هل جمعت كتب فعلا؟ في ناس احضروا لك كتب؟
والله في بعضهم احضروا لي كتب. نعم.
طيب ماذا فعلت بها؟ هل اعطيتها لاحد؟
كمان عفوا المكتبه كمان مو فقط لتوزيع الكتب على الفقراء انما هي كمركز
يستفيد
الأبحاث.
يعني يستفيد منها الناس ويقرؤون.
يستفيد منها الناس ويقرؤون.
ممتاز. هذه أيضا فكرة رائعة حقيقة.
نعم.
بيض الله وجهك وأسأل الله أن يجعلها من العلم النافع الذي يشهد لك عند الله.
الله يخليك.
تسلم يا صلاح.
الله فيكم.
فرصة طيبة والله. سمعنا لصوتك وفكرتك. جزاك الله خير. هذه أيضا فكرة حقيقة رائعة أنه لا يكتفي فقط أن يعطيها أحد. لو الإنسان كون مكان. طبعا قد يشق على بعض الناس أن يستأجر مكان ويجعله يعني لكن بعض الأماكن العمل يمكن أن يستفاد منها. سأستمع إليكم لكن بعد ما نأخذ لوحة الواجبات ثم نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
للتواصل مع البرنامج وإرسال المشاركات على البريد الإلكتروني بصمتك @iqra-tv.net. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا لديك ولا يشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا يا إخوة والأخوات ليس عن طلب العلم ولا عن فضله وإن كنا أشرنا إلى هذا عدد من الإشارات لكننا نتكلم عن أهمية مساعدة الآخرين على الاستفادة على طلب العلم. إن تيسر تكوين مكتبات في المساجد وإذا الإنسان أراد أن يضع كتابا في المسجد فيكتب عليه وقف لله تعالى أرجو أن لا يخرج من المسجد حتى ما يأتي إنسان ويعجبه الكتاب ويأخذ لبيته استعارة ثم ربما لا يعيده إلى المسجد إلا بعد دهر، ربما يعيده ورثته بعد 20 أو 30 سنة. صحيح، يعني لابد أن تضبط مثل هذه المسائل حتى الإنسان يعني يستفيد منها الآخرون لما يقدمه إليهم. طيب، من سيسمعنا شيئا قبل أن نخرج الواجبات؟ نعم يا ياسر.
طبعا في أماكن غير أماكن غير المسجد الناس يرتادون دائما، مثل المقاهي لا تتوفر كتب في المقاهي زي ما تتوفر الحين الجرائد، الناس يروح في الجرائد.
ممتاز.
تتوفر كتب قيمة في
الاستفادة منها
في المقاهي، في الأسواق
الحلاقين
تلاقي مجلات في عند الحلاقين ما لها فائدة.
أحسنت. إذن كل من كان عنده كتب هو مستغني عنها يحاول أن يدفعها إلى غيره ليستفيد
طبعًا.
منها، بدل ما يكون الكتاب حبيس الأدراج أو تضع في درج مغلق ولا ما شابه ذلك، يكون هناك أشياء يستفاد منها. الله يجزيك خير، وهذا اقتراح رائع جدا يا ياسر. نحن معنا واجبات الحلقة الماضية، نحن كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن الحج ووضع بصمة في الحج، وأرسل بعض الإخوة عددا من الواجبات الهومورك، فلعلنا نشاهدها إن شاء الله تعالى ثم نعود إليكم بإذن الله.
أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء،
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك.
ضع بصمتك.
ضع بصمتك.
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء،
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك.
ضع بصمتك.
ضع بصمتك.
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء،
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن اخترنا هذا الواجب حقيقة لأهميته ولبروز الجانب البصمة صح التعبير في الحج. معنا اتصال من الأخ مصطفى وهو المشرف، جزاه الله خير عليم. أنا سأعطيكم يعني بإيجاز سريع قبل ما نسمع من إيش الفكرة. هؤلاء 900 شاب أو أكثر من 900 من أبناء الجالية الهندية المقيمة في السعودية، الإخوة في الندوة العالمية، كانوا يعلمون أنه يأتي في أحيان كثيرة يعني ربما مئات الآلاف من الحجاج ممن لا يتكلمون إلا اللغة الهندية، فهم لا يستطيع أن يتفاهم معك بالإنجليزي ولا بالعربي، إنما تتكلم هندي أو يتورطه. فهؤلاء الشباب 900 كلهم تبرعوا بوقت راحتهم اللي هو وقت الإجازة، وتم التنسيق مع الجهات التي في مكة بحيث أنهم يأتون ويساعدون الحجاج. لذلك لو لاحظتم قبل قليل لو وجدتم أن كل الحجاج الذين يتم الكلام معهم هم من الهنود، يعني هذا يسأل أين يذهب وهذا يساعد في شيء وهذا يدفع بعربية وما شابه ذلك. الأخ مصطفى معنا يا شباب ولا؟ نعم. السلام عليكم أخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، حياك الله وبياك.
حياك الله شيخ محمد.
الله يجزيكم خير شيخ مصطفى. أنا ودي شيخ مصطفى تحدثنا عن يعني الفكرة كذا بإيجاز، وما هي نتائجها، وهل سبق أنكم عملتوها قبل؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحييك شيخ محمد وحيي الشباب الموجودين
معك. يحفظك.
أشكركم على هذا البرنامج.
بارك الله فيك. الله يحفظك.
حقيقة في البداية أحب أن أعرف فكرة الفرق الشبابية وهو مشروع ترعاه الندوة العالمية للشباب الإسلامي. ويهدف هذا المشروع إلى تبني ودعم المجموعات الشبابية التطوعية.
جميل.
التي تسعى لتضع بصمتها في المجتمع.
جميل.
من خلال مشروعات تطوعية مختلفة في مسارات ومجالات مختلفة منها الإغاثي والصحي وغيره.
جميل.
وهذه المجموعة اللي يمكن عرضت تقريرها إحدى المجموعات الذين تقدموا إلينا، وهي مجموعة من أبناء الجالية الهندية في بعض مناطق المملكة وأكثرهم من جدة، أكثر من 915 متطوع
ما شاء الله
العام الماضي اشتغلوا معنا في خدمة حجاج بيت الله الحرام. وهم حقيقة الناس يقولك احنا فترة الحج ما في دوامات وفاضيين وجالسين، فليش ما يكون لنا دور وبصمة نخدم الحجاج بالذات أبناء الجالية الهندية الذين لا يجدون اللغة العربية.
ممتاز.
كذلك الجالية الباكستانية والبنغالية، كل الجاليات التي تدور حول الهند يعني.
حلو جميل.
فخرجوا الحمد لله هذه السنة أكثر من 915 متطوع كان لهم مساهمة ومبادرة جيدة في إرشاد التائهين ومساعدة العجزة وحمل أمتعتهم. وطبعا
طيب أخي أبو أحمد
في الندوة العالمية للشباب الإسلامي وفرنا لهم البيئة والمكان ووجبات الغذاء.
جميل.
والعربيات اللي شفتوها. أيوة. فالحمد لله كان لهم دور طيب وأنجزوا إنجاز عظيم، وكان لهم كذلك تنسيق مع بعض الجهات مثل الهلال الأحمر وغيرها.
أنتم طبعا أعطيتوهم قبلها دورة معينة أو محاضرات حول التعامل مع الحجاج
طبعا
طريقة العمل.
طبعا حقيقة هم قبل ما يطلعوا كان في 3 دورات متتالية قبل الحج.
ممتاز. أسأل
كل
الله
كل دورة بيحضر فيها 200 شخص تقريبا. وبياخذوا في هذه الدورة كيف يتعاملوا، بياخذوا كيف يتوزعوا، بيتقسموا مجموعات، يعرفوا الأماكن.
تاز.
كيف يتعامل مع الحاج وغيره.
ممتاز.
فيعني صارت لهم دورة أو 3 دورات قبل ما يطلعوا الحاج.
الله يجزيكم خير، أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر يا أخ مصطفى. وبلا شك الندوة العالمية يعني هي يعني رائدة في مثل هذا، وهي تعتبر يعني من أبرز من يكون له بصمة سواء في الحج أو في غير الحج. وحقيقة يعني تبني هؤلاء الشباب ومحاولة يعني احتواء أفكارهم بلا شك أنه أمر يشكر عليه الأخوة في الندوة العالمية سواء في المملكة العربية السعودية أو أيضا. أنا أدعو جميع الجمعيات الخيرية في الخارج إلى أن يكون عندهم مثل هذه الأفكار، يعني أن يعلم الشباب الذين عندهم أفكار معينة يريدون من يوفر لهم بيئة، من يدعمهم ماديا وما شابه ذلك، أن يكون عندهم جهات معينة يستطيعون أن يتقدموا إليها بهذه الأفكار وأولئك يدعمونهم. لذلك أنا أقول حتى يعني الإخوة الذين عندهم أفكار يمكننا أن نقف معهم بتوجيههم وما شابه ذلك، يرسلون لي على الموقع على الإيقونة الخاصة ب يعني أشكرك أخ مصطفى. أنا ما أدري هو معنا الخط انتهى. طيب يمكن الأخوة أن يرسلوا لي على الموقع ما يتعلق بالأفكار الخاصة بهذا البرنامج، إذا كان عندكم أفكار جديدة تريدون أن نطرحها فنحن منكم وإليكم، عندكم ملاحظات معينة تريدون أن تنبهون عليها يرسل الأخوة على الإيميل على يدخلون الموقع ويجدون إن شاء الله تعالى أنه واضح. الموقع بالمناسبة يحتوي على يعني على عدد من كتبي ومحاضراتي وخطب ومشابه ذلك، إن شاء الله تعالى يكون فيه استفادة. وأسأل الله تعالى أن لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجل الثواب. المخرج يقول لنا بقي معنا 3 دقائق ونصف، فإذا أحد منكم عنده شيء مركز لا يريد أن تفوت الحلقة قبل أن يذكره أو نعيد. أبو يعقوب من وين يتصل؟ طيب أبو يعقوب عطنا اللي عندك بسرعة.
السلام عليكم.
يا مرحبا ابو يعقوب. عليكم السلام ورحمه
الله. يشهد الله في حبك يا شيخ.
الله يجزيك خير. الله يجعلنا وياك من احبابك.
الله يجزاك. انا بعجاله يعني انا اتمنى من كل من يحمل كتب موجوده عنده سواء في المنزل او العمل اذا ما استفاد منها يستفيد منها الغير، لان انا جربتها التجربه هذه واعطيتها الغير، اذا انا ما استفدت منها يستفيدها الغير.
احسنت.
هذا هو موضوعي بالنسبه لمرحله الحج. نشرات الحج انا وزعتها على حملات بشكل كبير بشكل يعني ما تتخيل يعني الحمد لله، هذا من فضل الله.
الله يجزيك خير.
اي والله. فحبيت انوه على موضوع هذا.
الله يحفظك.
الموضوع الثاني يا شيخ،
اي
بغيتك موضوع شخصي جدا واتمنى يعطوني الكنترول رقمك.
خلاص خذها من الكنترول وبشر بالخير. تسلم. الله يحفظك يبارك فيك ابو يعقوب. طيب شباب، نعيد على عجل الافكار التي ذكرناها. كيف يستطيع الانسان ان يجمع هذه الكتب؟ اما ما هي الطرق التي يسلكها؟
اعلانات
عبر رسائل الجوال
او الانترنت.
يكلم بعض الشباب اللي عندهم معرفات ومنتديات، او يعلق في المدرسة عنده. يا اخي اذا عندك كتب نريد ان نكون مكتبة في المدرسة،
في العمل، في أي
في المسجد، في العمل عنده، ممكن يأتي الى المستوصف او الى المستشفى يقول انا اريد اني اقدم كذا وكذا، فلماذا لا تتعاملوا معي؟ المقصود انا اطالب الاخوة حقيقة خلال هذا الاسبوع ان يكون من اهم انجازاتهم ان يكون لك بصمة متعلقة بهذا، جمع كتب او شراء كتب، تكوين مكتبات، مساعدة بعض الناس من طلبة العلم الذين يحتاجون الى كتب معينة، انقاذ بعض الكتب الموجودة عند بعض الناس الذين لا يستفيدون منها. اوصيكم حقيقة بتصوير ذلك وتثبيته والدخول الى الموقع وتحميلها. اخيرا قبل ان نختم، حقيقة الشباب جزاهم الله خير كان لهم معي يعني نشاط خلال الخمس حلقات الماضية، فأنا أردت أن أهديهم شيئا، وكنت سأحضر لكم يعني هدية، جوالات ولا ساعات وكذا، لكن قلت هذه تفنى وسعرها غالي يعني. فحقيقة أنا أحضرت لكم جزاكم الله خير مجموعة من مؤلفاتي، عسى الله تعالى أن ينفعكم بها، وعطر أيضا إن شاء الله جميل، وبعض الأشرطة. فهذه ثلاث هي للشباب، الأخي عبد الرحمن وياسر وفادي، وأيضا الرابعة هي لمخرجنا المتميز الله خير الأستاذ حسام، صلى الله عليه يحرمه الأجر. يعني هو جزاه الله خير منذ أن بدأت الحلقات يخرج مع الشباب ويكون معهم في عدة أماكن، وأحيانا حر شديد وتعب شديد، وأسأل الله تعالى لا يحرمه الأجر. فالرابعة هي له، وأيضا للأخ العسيري جزاه الله خير، محمد عسيري مشاركه، فجزاه الله خير أيضا، شكر له. والإخوة أيضا، نحن طبعا لسنا في الحلقة الأخيرة فنشكرهم، لكن هي الحلقة التي، لأن الناس الآن يظنون يقولوا هذه الحلقة الأخيرة والشيخ قاعد يشكر. أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر. إلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.